ثم دخلت السنة 27 بعد 200 والألف، وفي هذه السنة قدم من مصر أحمد بونابرت على العسكر الذي في ينبع البحر مع أحمد طوسون، وكانوا قد أقاموا فيه بعد وقعة الخيف المتقدمة، فقدم عليهم بونابرت المذكور بعساكر كثيرة من مصر جهزها معه محمد علي صاحب مصر، فضبطوا الينبع وتبعهم بقية عربان جهينة واستالوا على ينبع النخل، ثم على وادي الصفرة وبلدان بوادي حرب، ثم ساروا قاصدين المدينة النبوية، وسار معهم بوادي حرب، فنزلوا على المدينة منتصف شوال وحصروها أشد الحصار، ونصبوا عليها المدافع والقنابر الكبار، وهدموا ناحية قلعة البلد وحفروا عليها السراديب وثوروا فيها البارود، وكان فيها عدد كثير من جميع النواحي جعلهم فيها سعود، وقت قفوله من الحج نحو 7000 رجل، لكنهم ابتلوا بالأمراض المؤلمة. ثم إن العساكر المصرية كادوهم بكل كيد وسدوا عنهم المياه الداخلة في وسط المدينة، وحفروا سردابا تحت سور قلعة المدينة وملأوه بالبارود وأشعلوا فيه النار، فانهدم السور، فقاتلهم من كان فيها من المرابطة قتالا شديدا. ثم إن أهل المدينة فتحوا للترك باب البلد، فلم يدر المرابطة إلا والرمي عليهم من الترك داخل البلد، وذلك 9 مضين من ذي القعدة، فانحاز المرابطة وجنود المسلمين إلى القلعة فاحتصروا فيها، وكانت ضيقة عليهم من كثرتهم، وصار فيها خلق كثير يرتكم بعضهم على بعض، ونصب الترك عليهم القنابر والمدافع، فكانت القنبرة إذا وقعت وسط القليعة أهلكت عددا من الرجال، فكثر فيها المرضى والجرحى، فطلبوا المصالحة بعد أيام، فأنزلوهم منها بالأمان، وهلك في هذه الواقعة من المسلمين بين القتل والوباء والهلاك في البر بعدما خرجوا من المدينة وقبل أن ينزل عليهم الترك نحو 4000 رجل من عسير وأهل بيشة والحجاز وأهل الجنوب وأهل نجد، وظهر باقيهم إلى أوطانهم، وأمسك الترك حسن قلعي وعذبوه بأنواع العذاب وبعثوه إلى مصر. وكان سعود قد سير ابنه عبد الله بشوكة المسلمين من جميع النواحي، وقصد الحجاز ونزل بوادي فاطمة المعروفة قرب الطائف، وأقام فيه أياما. حاشية: كذا ذكر المؤلف، والمعروف أن وادي فاطمة قرب مكة يبعد عنها 1/2 ساعة بالسيارة. انتهت الحاشية. وفي هذه السنة، حاشية: هذه السنة أي سنة 1227 هجرية. انتهت الحاشية. وفي هذه السنة حج سعود بن عبد العزيز بالمسلمين حجته 9. حاشية: 9 هذه الحجج التي حجها الإمام سعود، منها حجتان هما قبل ولايته للحجاز، الأولى سنة 1214 هجرية، والثانية سنة 1215 هجرية، وبعد هاتين الحجتين حج رحمه الله تعالى 7 حجج جميعهن في حال ولايته الحجاز، أولاهن سنة 1221 هجرية، وآخرهن هذه الحجة التي ذكرها المؤلف هنا سنة 1227 هجرية. انتهت الحاشية. وأجملوا معه بالحج من جميع النواحي من الأحساء وعمان ونجد والحجاز والتهائم وغير ذلك، واجتمع بابنه عبد الله واعتمروا وحجوا على أحسن حال، وأقام سعود في مكة على عادته إلى 10 الأواخر من ذي الحجة، وفعل في مكة من بذل الصدقات والعطاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك كما فعل في حججه المتقدمة، وكسى الكعبة المشرفة بالديباج والقيلان الأسود، وجعل إزارها وكسوة بابها من الحرير المنسوج بالذهب والفضة، واجتمع بغالب مرارا وأهدى إليه هدايا سمية، وأعطاه سعود عطايا جزيلة. فلما أراد الخروج من مكة أبقى فيها عساكر ممن كان معه، وبايعه غالب عن الخيانة والغدر. فلما خرج منها أبقى ابنه عبد الله بجميع شوكة المسلمين، وأمرهم أن ينزلوا في وادي مر حاشية، هو مر الظهران ويعرف اليوم بوادي فاطمة، انتهت الحاشية. وأمرهم أن ينزلوا في وادي مر المعروف قرب مكة، ورجع إلى الدرعية، وكان قد بلغه خبر المدينة قبل قدومه مكة. ثم بعد ذلك بأيام يسيرة اجتمعت العساكر المصرية وساروا من المدينة إلى مكة، فوقع من غالب ما أوحش عبد الله بن سعود، فأرسل إلى العساكر الذين في مكة واستظهرهم، فرحل عبد الله من مكانه وانحاز إلى الريعان، ثم رحل وانحاز إلى العبيلة ونزل عندها بالمسلمين. ثم أمر عثمان الضايفي وكان معه أن يتجهز لبلده الطائف ويضبطها، فسار عثمان إليها، وارتحل عبد الله من العبيلة وتوجه إلى الخرمة قافلا وقد دخل المسلمين الفشل، وذلك بقضاء الله وقدره وبسبب ذنوبنا، نسأل الله المغفرة. ولما دخل عثمان الطائف استوحش وخاف على نفسه وحرمه، فخرج منها منهزما بعياله ونسائه وبعض خيله وما خف من أمواله ومتاعه، ولحق بعبد الله. وكان خروجه من الطائف يوم الثلاثاء لسبع بقين من المحرم أول سنة 28، وبعد خروجه بست ليال كسفت الشمس يوم الاثنين آخر المحرم. ثم دخلت السنة 28 بعد 200 والألف، وفيها في آخر المحرم خرج عثمان بن عبد الرحمن الضايفي من الطائف ونزل رنية البلد المعروفة. ثم إن طوسون والعساكر المصريين ساروا إلى مكة ودخلوها بغير قتال، وذلك بعدما قفل عبد الله، فنزل طوسون قصر القرارة المعروف في مكة، وكان الشريف هو الذي دعاهم لدخولها وما لعهم عليه. فلما استقر الترك في مكة سار مصطفى ومعه راجح الشريف وابن غالب الشريف إلى الطائف، ودخلوه وضبطوه، وكاتبهم جميع رعايا عثمان من نواحي الطائف وأطرافه، وتبعوهم وزهران وغامد وغيرهم، وثبت أهل رنية وبيشة وجميع الحجاز اليماني. وفيها في آخر ربيع سار سعود رحمه الله تعالى بالجيوش المنصورة من جميع النواحي وآفاق نجد الحاضرة والبادية، وقصد الحناكية الماء المعروف قرب المدينة النبوية، وكان في قصرها عسكر من الترك مع عثمان كاشف، وعلى الماء أعراب من حرب وغيرهم. فلما أقبل عليهم هرب البوادي بإبلهم وزبنوها الحرة، فدهمهم المسلمون في منازلهم وأخذوا ما وجدوا فيها من الأثاث والأمتاع. ثم إن سعودا نازل العساكر التي في ذلك القصر وهم نحو 300 فارس ومقاتل، وحاصرهم، فهم المسلمون أن يتسوروا عليهم الجدار، فطلب العسكر من سعود العفو ومنع عنهم المسلمين، فنزلوا بالأمان على دمائهم وأموالهم، وشرط عليهم أن يسيروا إلى ناحية العراق، فساروا إليها. وأمر سعود محمد بن علي صاحب الجبل وجيشا معه من المسلمين أن يسيروا معهم حتى يبلغوا مأمنهم. ثم إن سعودا رحل من الحناكية وسار إلى جهة المدينة النبوية، فغنم في طريقه من بوادي حرب مغانم كثيرة. فلما قرب من جبل أحد وإذا خيل من الترك وجيش من حرب قد أقبلت فأغارت عليهم خيل المسلمين وقتلوا منهم نحو من 30 فارسا، وكان الجيش قد هرب قبل الخيل وتزبن المدينة. ثم نزل سعود على أبا الرشيد عند البلد وهرب أهل البرك عنها، ثم رحل ونزل الحسا حاشية. الحسا هي المعروف اليوم بآبار علي، وهي ميقات أهل المدينة المسمى بذي الحليفة. انتهت الحاشية. ثم سار في وادي الصفراء فحرق في الفرع نخيلا وقتل رجالا، ثم سار في الحرة ونزل على أهل بلد السوارقية فحصروهم، ونزلوا منها بالأمان على نصف الحلقة وشطر ما تحت أيديهم، بعدما قطع نخيلهم وهدم أكثر منازلهم، فأقام عليها مدة أيام وجمع فيها من الغنائم وباعها وقسمها على المسلمين، للراجل سهم وللفارس سهمان. فلما كان في شعبان من هذه السنة اجتمعت العساكر المصرية من مكة والطائف، وسار بهم مصطفى حاشية. قال عبد الرحمن بن حسن الجبرتي في المجلد الرابع من تاريخه في حواد الصفر سنة 1229 هجرية، وفي ثانية وصل مصطفى بك أمير ركب الحجاج إلى مصر، وسبب حضوره أنه ذهب بعساكره وعساكر الشريف من الطائف إلى ناحية ثربة، والمتأمر عليها امرأة فحاربتهم وانهزم منها شر هزيمة، فحنق عليه الباشا وأمره بالذهاب إلى مصر مع المحمل. انتهى ما ذكره الجبرتي، وانتهت الحاشية. وسار بهم مصطفى ومعهم راجح الشريف في جموع من البوادي الذين نقضوا العهد وتابعوا الترك، فسارت العساكر والجموع ومعهم المدافع والقنابر وقصدوا بلد ثربة، وفيها مرابطة من أهل نجد وغيرهم، فحاصرها الترك 3 أيام. ثم أقبل مدد من أهل بيشة وغيرهم لأهل ثربة، فلما أقبلوا على الترك كمنوا لهم وناوشوهم القتال، فخرج كمين المسلمين على المحطة والخيام، فانهزمت تلك العساكر والجموع، فاستولى المسلمون على محطتهم وخيامهم، وقتل منهم قتلى كثيرة ورجعوا مكسورين. وفيها اجتمع شرذمة من عدوان وغيرهم من أهل الحجاز مع عثمان بن عبد الرحمن ضايف، وقصد الطائف وملك قصرين أو 3 من أعمال الطائف. ثم نزل قصر بسل المعروف، فحين علم غالب الشريف نزوله سار إليه بعساكر كثيرة من الترك وغيرهم، فحصره في ذلك القصر وحاصر القصور التي حوله وأقام على ذلك أياما. ثم إن الشريف استولى عليها وقتل كثيرا من قوم عثمان، وهرب عثمان حاشية هو عثمان بن عبد الرحمن المضايفي من أهل العبيلة قرية بالطائف، وهو من قبيلة عدوان القبيلة المشهورة بالطائف، وعدوان التي تنسب إليه هذه القبيلة هو من قيس عيلان. كان عثمان المضايفي صهرا للشريف غالب بن مساعد، متزوجا بأخت الشريف المذكور، وكان من أكبر أعوانه وقواد جيوشه. ولما انتقض الصلح الذي كان بين الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وبين الشريف غالب، وكان نقضه من جانب غالب، وذلك سنة 1217 هجرية، فارق عثمان الشريف غالبا مغاضبا له، وقدم الدرعية على الإمام عبد العزيز وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، ثم رجع إلى الحجاز ونزل قرية العبيلة الواقعة بين الطائف وثربة، واجتمع عليه جنود كثيرة من أهل الحجاز وغيرهم، وأخذ الطائف من أمير غالب عنوة سنة 1218 هجرية، ثم أخذ يغزو ويجاهد مع آل سعود، وصار من أكبر أعوانهم، وأبلى معهم بلاء عظيما في حربهم مع محمد علي باشا، حتى قدر الله ما قدر من هزيمته، وأسره كما ذكره المؤلف هنا. وقد ذكر المؤلف هنا أنه قتل ولكن لم يذكر أنه أرسل إلى مصر، فنقول أرسله طوسون إلى مصر، ومنها أرسل إلى اسطنبول فقتل هناك رحمه الله. وقد قال عبد الرحمن بن حسن الجبرتي في المجلد الرابع من تاريخه يذكر وصول عثمان الضيفي إلى مصر ويصفه بالحرف الواحد ما نصه: وصل عثمان الضيفي صحبة المتسفرين معه إلى الريدانية آخر الليل، وأشيع ذلك، فلما طلعت الشمس ضربوا مدافع من القلعة أعلاما وسرورا بوصوله أسيرا، وركب صالح بيك السلحدار في عدة كبيرة وخرجوا لملاقاته وإحضاره. فلما واجهوا صالح بيك نزع من عنقه الحديد وأركبه هجينا ودخل به إلى المدينة، وأمامه الجاويشية والقواس الأتراك وبأيديهم العصي المفضضة، وخلفه صالح بيك وطوائفه، وطلعوا به إلى القلعة وأدخله إلى مجلس كتخدى بيك وصحبته حسن باشا وطاهر باشا وباقي أعيانهم ونجيب أفندي قبي كتخدى الباشا ووكيله بباب الدولة، وكان متأخرا عن السفر، أي عن السفر إلى الحجاز مع محمد علي باشا، ينتظر قدوم ضيفي ليأخذه بصحبته إلى دار السلطنة. فلما دخل عليهم أجلسوه معهم فحدثوه ساعة وهو يجيبهم من جنس كلامهم بأحسن خطاب وأفصح جواب، وفيه سكون وتؤده في الخطاب، وظاهر عليه آثار الإمارة والحشمة والنجابة ومعرفة مواقع الكلام، حتى قال الجماعة لبعضهم البعض: يا أسفا على مثل هذا، إذا ذهب إلى اسطنبول يقتلونه. ولم يزل يتحدث معهم حصة، ثم أحضروا الطعام فواكلهم، ثم أخذه كتخدى بيك إلى منزله فأقام عنده مكرما ثلاثا حتى تمم نجيب أفندي أشغاله، فأركبوه وتوجهوا به إلى بولاق وأنزلوه في السفينة مع نجيب أفندي، ووضعوا في عنقه الجنزير وانحدروا طالبين الديار الرومية. انتهى كلام الجبرتي. أهل مصر وأهل نجد يسمون الأتراك الروم، ويسمون بلادهم بلاد الروم، وذلك لأن القسطنطينية التي هي اسطنبول كانت للروم. انتهت الحاشية. فلما وصل قرب الحزم ظفر به أناس من العصمة من عتيبة فأمسكوه فساروا به إلى غالب فأمسكه أسيرا، ثم قتل بعد ذلك، وقتل في هذه الكرة من قرابة عثمان وأتباعه نحو 50 رجلا، وكان إمساكه رحمه الله تعالى لعشر مضين من رمضان. وفي هذه السنة وقع في بغداد اختلاف، وخاف أسعد بن سليمان باشا من عبد الله باشا صاحب بغداد، وهرب إلى المنتفق عند حمود بن ثامر، وهرب معه قاسم بيك، فأرسل عبد الله المذكور إلى حمود وطلب منه أن يبعث بهم إليه، فأبى ذلك ومنعهم. ثم إن عبد الله جمع العساكر من الترك وعقيل. حاشية: يطلق اسم عقيل على من يسافر من نجد إلى خارج نجد كالعراق والشام وغيرهما، ويختص بهذا الاسم أهل القصيم، ولا ندري لماذا سموا بعقيل. انتهت الحاشية. ومن بوادي شمر وغيرهم من أهل العراق، ورئيس البوادي بنية ابن قرينيس الجربة. ثم جمع حمود بن ثامر جميع المنتفق وجميع أتباعه، فالتقت الجموع والعساكر من الفريقين واقتتلوا قتالا شديدا وصبر الفريقان. ثم إن بوادي شمر وأناس من رؤساء العسكر وغيرهم من الكرد خانوا لحمود، فانهزمت العساكر العراقية وقتل منهم قتلى كثيرة، وأسر عبد الله باشا المذكور وكيخيا طاهر وناصر الشبلي رئيس عقيل. وكان حمود قد دعاهم بالأمان فأقاموا في الأسر أياما. وكان ابن عشن ابن حمود قد جرح حاشية كذا في الأصل ولعله وكان عشن ابن حمود قد جرح، انتهت الحاشية. في تلك الوقعة جرحا شديدا ثم مات منه، فشرط أسعد بن سليمان المذكور لراشد أخا حمود بن ثامر أن يقتل عبد الله باشا وكيخيا فقتلهم. فلما بلغ حمود الخبر غضب غضبا شديدا وسقط من سريره لقطع وجهه ولم يعقب ذلك بشيء. ثم إن حمودا سار بأسعد إلى بغداد وملكه فيه فرجع. وفيها في ذي القعدة جرت وقعة في عمان، وذلك أنه لما قدم مطلق مطيري الدرعية ومعه أبناء سعود كما تقدم، أقام مطلق مدة أشهر ووقع في عمان بعض الخلل. ثم أمر سعود على مطلق أن يقصد عمان، فأمر على جيش يسير معه ويكون رئيس جيوش المسلمين في عمان، فسار بالجيوش وقصد جعلان البلد المعروفة في تلك الناحية، فحاصرهم حصارا شديدا وأخذ عليهم غنائم كثيرة. فلما رحل عنهم اجتمع جموع منهم ومن غيرهم وتبعوا مطلقا ومن معه من جيوش المسلمين، فحصل بينهم وقعة عظيمة ومقتلة شديدة قتل فيها من المسلمين عدة قتلى، وقتل مطلق المذكور. قدوم محمد علي باشا إلى مكة. وفي هذه السنة في ذي القعدة قدم محمد علي صاحب مصر مكة المشرفة بالعساكر العظيمة، وقدم معه الحاج المصري. فلما دخل مكة واستقر به القرار فيها سار إليه غالب الشريف فيها للتحية، فأكرمه محمد علي وأعظمه وأعطاه عطاء جزيلا، وفعل معه بالظاهر فعلا جميلا وكان قصده غير ذلك. فلما ضبط محمد علي مكة بالعساكر وزاره الشريف على عادته أمسكه وقيده وحبسه وأحاط بجميع ما يملك من الأموال والأثاث والمتاع والحلقة والكراع والمماليك، وأخذ جميع ما في خزائنه من الذهب والفضة وغير ذلك مما يعجز عنه الحصر، وأخرج حرمه وعياله من قصر أجياد المعروف في مكة واستولى عليه، وأمسك كبار بنيه وقيدهم وحبسهم معه، واستعمل في مكة شريفا سرور ابن يحيى ابن سرور أخا غالب حاشية كذا في الأصل وصوابه يحيى ابن سرور ابن مساعد، وسرور ابن مساعد والد يحيى هذا هو أخو غالب ابن مساعد، انتهت الحاشية. ونادى بالأمان لأهل البلد وادعى أن هذا أمر من السلطان، وكان قبضه على غالب وبنيه لعشر بقين من ذي القعدة، وهرب من مكة أكثر الأشراف وأتباع غالب وتزبنوا رؤوس الجبال. ثم إن محمد علي جهز غالب وبنيه عبد الله وحسين إلى مصر، فلما وصلوا أرسل غالب شكاويه إلى السلطان وهو محبوس في مصر، فورد الأمر من السلطان أن يكون الشريف وابنيه في سلانيك ويعطي ما ينويه من خراج وغيره ويرد عليه شيئا من أمواله، فأقام بها حتى مات بالطاعون سنة 31. ثم إن محمد علي أراد أن ينصب راجح الشريف ويكون بابا للعرب، فلم يأمنه راجح وهرب عنه في شرذمة من الخيل، ونزل على غزو المسلمين من أهل الحجاز عند بلد تربة. ثم خرج يحيى بن سرور من مكة وأظهر أنه يريد الغزو على بوادي ومعه شرذمة من الترك والعرب، فلما قرب من الخبت هرب بمن معه من العرب إلى ناحية تهامة وعسير خوفا على نفسه، ورجع الترك الذين معه. ثم إن محمد علي سير ابنه طوسوم بالعساكر العظيمة والجموع الكثيرة إلى جهة الحجاز واليمن، وكان أدنى ما يليهم تربة، وكان قد حصنها سعود بالبناء وأعد فيها عدة للحصار. ومرابطة، واستنفر أهل الحجاز واليمن وأمرهم أن ينزلوا عندها مرابطة حولها، ثم أقبل طوسون. حاشية. قال الجبرتي في صفحة 220 في الجزء الرابع من تاريخه بعدما ذكر حوادث جماد الأولى سنة 1229 بالحرف الواحد ما نصه: والذي أخبر به المخبرون عن الباشا وعساكره أن طوسون باشا وعابدين بيك ركبوا بعساكرهم على ناحية تربة التي بها المرأة التي يقال لها غالية، فوقعت بينهم حروب 8 أيام، ثم رجعوا منهزمين ولم يظفروا بطائل. انتهى ما ذكره الجبرتي رحمه الله في تاريخه طبعة حسين أفندي شرف. أقول: وصف بطولة هذه المرأة المسمعة بغالية محمود فهمي المهندس في كتابه البحر الزاخر، وأطال في ذلك وبالغ. انتهت الحاشية. ثم أقبل طوسون ومن معه من العساكر والجموع، ونازلوا أهل بلد تربة وحاصرها نحو 4 أيام، ونصبوا على قصورها المدافع والقنابر ورموها رميا كثيرا فلم يؤثر فيها شيئا، وأنزل الله الرعب فيه وعساكره، ورحل عنها بعدما قتل من قومه قتلى كثيرة. ومع الترك في هذه الوقعة من البوادي بني سعد وهذيل وناصرة. ثم دخلت السنة 29 بعد 200 والألف، ومحمد علي صاحب مصر في مكة على الحال المذكورة، ورجع إليه عساكره الذين حاصروا بلد تربة. فلما رجعوا دخل بعضهم مكة وبعضهم جعله عند الطائف، ولم يزل محمد علي في مكة وجدة وابنه طوسون في الطائف. هذا وراجح الشريف ومن تبعه وغصاب العتيبي ومن معه من أهل الحجاز واليمن من جنود المسلمين نازلين فيما بينهم وبين بلد تربة، يصابرون تلك العساكر ويديرون فيهم الرأي. ثم أنه أقبل عساكر كثيفة من مصر مع البحر وبندروا عند القنفذة واستالوا عليها وعلى من فيها، فتجهز طامي بن شعيب برعاياه من عسير وغيرهم وساروا إليهم في القنفذة، فالتقى الفريقان وحصل قتال شديد، ونصر الله المسلمين وانهزمت العساكر المصرية، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وأخذوا سلاحا كثيرا ومدافعهم وأمتعتهم، وانهزم شريدهم ومن كان منهم في السفن وهربوا إلى جدة. وفيها في المحرم سار حجيلان بن حمد أمير القصيم بأهل القصيم، ومحمد بن علي صاحب الجبل بأهل الجبل، جيشهم نحو 300 مطية، ومعهم من البوادي قريب ذلك، وأغاروا على عياد الذويبي ومن معه من بوادي حرب وهم قرب الحناكية المعروفة، فنزلوا على البوادي وبنوا خيامهم ووقع بينهم قتال شديد. ثم إن البوادي استصرخوا من حولهم من البوادي فحشد عليهم أعراب كثيرة، فانهزم المسلمون وتركوا الخيام والمحطة، وقتل منهم قتلى كثيرة، وأخذ من جيشهم 10 ركاب. وفيها ظهر في نجد جراد كثير ودبا. حاشية. الدبا صغار الجراد المتولد منه. انتهت الحاشية. أكل غالب زروعهم وقطع كثيرا من ثمر النخيل في بلدان كثيرة. وفيها توفي الشيخ العالم قاضي حوطة الجنوب وحريق نعام سعيد بن حجي، أخذ العلم عن الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب، وأخذ عنه عدة من أهل ناحيتهم، وتوفي بعده تلميذه راشد بن هويد، وكان ذا فهم ومعرفة. وفاة الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد رحمه الله تعالى. وفي هذه السنة توفي الإمام قائد الجنود الذي اجتمعت له السيادة والسعود، سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. حاشية. ولد الإمام سعود رحمه الله ببلدة الدرعية سنة 1165 هجرية وتولى الحكم بعد وفاة والده الإمام عبد العزيز سنة 1218 هجرية، وتوفي في هذه السنة أي سنة 1229 هجرية، وقد أنجب 12 ولدا هم الإمام عبد الله وفيصل وناصر وتركي وإبراهيم وسعد وفهد ومشاري وعبد الرحمن وعمر وحسن وخالد، وقد انقرضت ذريته رحمه الله منذ سنة 1265 هجرية. انتهت الحاشية. جددت له البيعة في الدرعية في اليوم الذي قتل فيه أبوه، وأخذ البيعة له من جميع المسلمين أمراؤه في النواحي والبلدان، فأمنت البلاد وطابت قلوب العباد وانتظمت مصالح المسلمين بحسن مساعيه، وانضبطت الحوادث بيمن مراعيه، فبلغ مع الشرف منتهاه ومع سنام المعالي أعلاه، وكان متيقظا بعيد الهمة، يسر الله له من الهيبة عند الأعداء والحشمة في قلوب الرعايا ما لم يره أحد، وكانت له المعرفة التامة في تفسير القرآن. أخذ العلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أقام مدة سنين يقرأ عليه، ثم كان يلازم على مجالس الدرس عنده، وله معرفة في الحديث والفقه وغير ذلك، بحيث أنه إذا كتب نصيحة لجميع رعايا من المسلمين أتى فيها بالعجب العجاب، وبهرت عقول أولي الألباب، وكان أول ما يصدر النصيحة بالوصية بتقوى الله تعالى، ومعرفة نعمة الإسلام، ومعرفة التوحيد والاجتماع بعد الفرقة، ثم الحض على الجهاد في سبيل الله، ثم الزجر عن جميع المحظورات من الزنا والغيبة والنميمة وقول الزور والمعاملات الربوية وغير ذلك، وكل نوع من ذلك يأتي عليه بالأدلة من الكتاب والسنة وكلام العلماء، فمن وقف على شيء من مراسلاته ونصائحه عرف بلاغته ووفور علمه، وإذا تكلم في المحافل بنصيحة أو مذاكرة بهر عقل من لم يكن قد سمعه وخال في نفسه أنه لم يسمع مثل قوله وحسن منطقه، وعليه الهيبة العظيمة التي ما سمعنا بها في الملوك السالفة، بحيث أن ملوك الأقطار لا تتجاسر على مراجعته الكلام ولا ترمقه بأبصارها إجلالا له وإعظاما، وهو مع ذلك في الغاية من التواضع للمساكين وذوي الحاجة، وكثير المداعبة والانبساط لخواصه وأصحابه، وكان ذا رأي باهر وعقل وافر، ومع ذلك إذا أهمه أمر وأراد إنفاذ رأي أرسل إلى خواصه من رؤساء البوادي واستشارهم، فإذا أخذ رأيهم وخرجوا من عنده أرسل إلى خواصه وأهل الرأي من أهل الدرعية، ثم أخذ رأيهم، فإذا خرجوا أرسل إلى أبناء الشيخ وأهل العلم من أهل الدرعية واستشارهم، وكان رأيه يميل إلى رأيهم ويظهر لهم ما عنده من الرأي، وكان ثبتا شجاعا في الحروب محببا إليه الجهاد في صغره وكبره، بحيث أنه لم يتخلف في جميع المغازي والحجج، ويغزو معه بجملة من العلماء من أهل الدرعية وأهل النواحي، ويستخلف في الدرعية أحد بنيه، وكثيرا ما يستخلف ابنه عبد الله، ويغزو معه إخوته وبنوه وبنو عمه عبد الله، كل واحد من هؤلاء بدولة عظيمة من الخيل والركاب والخيام والرجال وما يتبع ذلك من رحائل الأزواج والأمتاع للضيف وغيره، فقام في الجهاد وبذل الاجتهاد وفتح أكثر البلاد في أيام أبيه وبعد موته، وأعطي السعادة في مغازيه، ولا أعلم أنه هزم له راية بل نصر بالرعب الذي ليس له نهاية، وكل أيامه مواسم ومغازيه غنائم، وقذف الله الرعب في قلوب أعدائه، فإذا سمعوا بمغزاه ومعداه هرب كل منهم وترك أخاه وأباه وماله وما حواه، فأما سيرته في المغازي فكان إذا أراد أن يغدو إلى جهة الشمال أظهر أنه يريد الجنوب أو الشرق أو الغرب، وإذا كان يريد جهة من تلك الجهات ورى بغيرها. وأرسل إلى جميع البوادي حواشيش رجال يحوشونهم حاشية، يحوشونهم أي يجمعونهم، رجال يحوشونهم من أقطار الجزيرة للغزو معه، وواعدهم يوما معلوما على ماء معلوم، فلا يتخلف أحد منهم عن ذلك اليوم ولا لذلك الموضع. وواعد أيضا جميع المسلمين من أهل البلدان موضعا معلوما، فيسارع الجميع إليه قبله، ثم يركب من الدرعية أما يوم الخميس أو يوم الاثنين، فيخرج الناس قبله بيومين أو ثلاثة وبعده بيومين أو ثلاثة. وفي كل هذه الأيام والوادي يتسع ويضيق، ولا يجد السالك فيه طريقا من عظم ما يمشي فيه من الخيل الجياد والنجائب العمانيات الثمينة ورحائل الخيل والأمتاع والأزواد، وتخرج رحائل زهبته وزهابه وآلة ضيفه وعليق الخيل قبله بنحو 15 يوما. فإذا أراد الخروج من الدرعية وقفت له كتائب الخيل في الوادي وعند القصر، والرجال والنساء والأطفال ينظرون خروجه، ثم يخرج من القصر ويدخل مسجد الجامع الذي عند قصره فيصلي فيه ويطيل الصلاة، فإذا فرغ من صلاته ركب جواده فلا يتكلم بكلمة إلا السلام حتى يأتي الموضع الذي يريد نزوله بين الدرعية والعينة، ويسير معه ذلك اليوم كثير من الضعفاء والمساكين والولدان وأهل الحاجة، فيقضي حاجتهم تلك الليلة ثم يرحل. فإذا سار وجد جميع المسلمين مجتمعين على مواعدهم، فيسير بجميع المسلمين الحاضر والباد، وينزل في المنزل قبل غروب الشمس، ويرحل قبل شروقها، ويقيل الهاجرة، ولا يرحل حتى يصلي صلاتي الجمع الظهر والعصر، ويجتمع الناس للدرس عنده بين العشاءين كل يوم إلا قليلا، وعند كل ناحية من نواحي المسلمين، ورتب في كل ناحية إماما يصلي بعد الإمام الأول الذي يصلي بالعامة، فيصلي الثاني بالذين يحفظون متاع أصحابهم ويطبخون لهم في صلاتهم، وذلك لئلا يصلوا فرادا. فإذا قرب من العدو نحو 3 أيام بعث عيونه أمامه ثم عدا، فلا يلبث حتى يبغتهم وينزل قريبا منهم، فلا يوقد عند جميع المسلمين تلك الليلة نار ولا كأنهم نزلوا بتلك الديار. ثم ينادي المنادي لجميع المسلمين بعد صلاة المغرب أن يحضروا عند سعود، فيجتمعون عنده ثم يقوم فيهم ويذكرهم ما أنعم الله عليهم به من الاجتماع على كلمة الإسلام، وإن سببه العمل بطاعة الله والصبر في مواطن اللقاء، وأن النصر لا ينال إلا بالصبر، وما وعد الله الصابرين وتوعد الفارين المدبرين. ويتلو عليهم قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. ويزجرهم عن الظلم والغلول الذي هو سبب الكسر والخذلان، وما توعد الله من غل في كتابه، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من الترهيب عنه. ويزجرهم أيضا عن العجب بالكثرة والزيادة في النفوس التي هي سبب الفشل والانهزام، ويذكرهم ما قال الرجل في حنين: لن نغلب اليوم عن قلة حتى ولوا مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فإذا فرغ انصرفوا إلى مواضعهم ومحاطهم حتى يتبين أول الصبح. وكان قد أمر بعض الأعراب أن يبكروا بالصلاة على أوله ويشن الغارة، فإذا صلى الصبح ركب بالمسلمين وضجوا بالتكبير واغاروا فتظلم السماء والأرض من إثارة النق وضجيجهم بالتكبير، فيغيب الذهن في تلك الساعة ويوقن المسلمون بالنصر، فيوقع الله باسمه في من قصدته تلك الجموع، فلا يرفع السيف إلا عمن لم يبلغ الحلم أو امرأة أو شيخ كبير، وتؤخذ جميع الأموال، ثم يرحل عن معارة القوم بجميع تلك الغنائم مع الباد والحاضر، فينزل قريبا منها على بعض المياه فتعزل الأخماس وتباع الغنائم بدراهم وتقسم على جميع المسلمين، للراجل سهم وللفارس سهمان، ثم يرحل إلى وطنه ويأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم. وأما سيرته في الدرعية في مجالسه وفي الدرس، فهو أنه إذا كان وقت طلوع الشمس جلس الناس من أهل الدرعية وغيرهم للدرس في الباطن المعروف بالموسم الذي فيه البيع والشراء، إن كان في الصيف فعند الدكاكين الشرقية، وإن كان في الشتاء فعند الدكاكين الغربية، ويجتمع جمع عظيم كل حلقة تحتها حلقة لا يحصيهم العد، ويخلى صدر المجلس لسعود وبنيه وعمه عبد الله وبنيه وأخوانه عبد الله وعمر وعبد الرحمن وأبناء الشيخ، فيأتون أبناء الشيخ ويجلسون، ثم يأتي عمه وبنوه وأخوانه، ويأتي كل رجل من هؤلاء بحشمه وخدمه ويجلسون عند أبناء الشيخ، ثم يأتي أبناء سعود أرسالا أرسالا، كل واحد منهم يأتي بدولة عظيمة من خواصه وحشمه وخدمه، فإذا أقبل أحدهم على تلك الحلقة لم يقوموا لهم وهم لا يرضون بذلك، بل كل رجل من أهل ذلك المجلس يميل بكتفه حتى يخلص إلى مكانه عند أعمامه، ويجلس من كان معروفا في طرف الحلقة. فإذا اجتمع الناس خرج سعود من القصر ومعه دولة عظيمة وجلبة تسمع جلبتهم كأنها جلبة النار في الحطب اليابس من قرع السيوف بعضها بعضا من شدة الازدحام، لا ترى فيهم الأبيض من الرجال إلا نادرا، بل كلهم مماليكه عبيد سود، ومعهم السيوف الثمينة المحلاة بالذهب والفضة، وهو بينهم كالقمر تبين من فتق سحاب. فإذا أقبل على ذلك المجلس قام له الذين في طريقه لئلا يطعهم العبيد حتى يخلص إلى مكانه، فيسلم على الكافة، ثم يجلس بجانب عبد الله بن الشيخ، حاشية هو الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، انتهت الحاشية، وهو الذي عليه القراءة في ذلك الدرس، ويجلس أكثر من معه في طرف الحلقة. فإذا تكامل سعود جالسا التفت للعلماء والرؤساء من المسلمين عن يمينه وشماله فسلموا عليه ورد عليهم السلام، ثم يشرع القارئ في التفسير. حضرت القراءة في ذلك الدرس في تفسير محمد بن جرير الطبري، وحضرته أيضا في تفسير ابن كثير. فإذا فرغ الدرس نهض سعود قائما ودخل القصر وجلس في منزل من منازله القريبة للناس، ورفعوا إليه حوائجهم حتى يتعالى النهار ويصير وقت القيلولة، فيدخل إلى حرمه. فإذا صلى الناس الظهر أقبلوا إلى الدرس عنده في قصره في موضع بناه بين الباب الخارج والباب الداخل على نحو 50 سارية، جعل مجالسه 3 أطوار كل مجلس فوق الآخر، فمن أراد الجلوس في الأعلى أو الأوسط أو الذي تحته أو فوق الأرض اتسع له ذلك. ثم يأتون إخوانه وبنوه وعمه وبنوه وخواصه على عادتهم للدرس، ويجلسون مجالسهم، ثم يأتي سعود على عادته ولا يحضر ذلك المجلس أحد من أبناء الشيخ، لأن هذا الوقت عند كل واحد منهم طلبة علم يأخذون عنهم إلى قريب العصر، والعالم الذي يجلس للتدريس في هذا الموضع أمام مسجد الطريف عبد الله بن حماد، وباب الأحيان القاضي عبد الله بن خميس أمام مسجد الطريف القصر، ويقرأ اثنان في تفسير ابن كثير ورياض الصالحين، فإذا فرغ من الكلام على القراءة سكت ثم ينهض سعود ويشرع في الكلام على تلك القراءة ويحقق كلام العلماء والمفسرين، فيأتي بكل عبارة فائقة وإشارة رائقة فتمتد إليه الأبصار وتحير من فصاحته الأفكار. وكان من أحسن الناس كلاما وأعذبهم لسانا وأجودهم بيانا، فإذا سكت قام إليه أهل الحوائج من أهل الشكايات من البوادي وغيرهم، وكان كاتبه على يساره، فهذا قاضي له حاجة وهذا كاتب له شكاية، وهذا دافعه وخصمه إلى الشرع، فيجلس في مكانه ذلك نحو ساعتين حتى ينقضي أكثرها، ثم ينهض قائما ويدخل القصر ويجلس في مجلسه في المقصورة، ويصعد إليه كاتبه ويكتب جوابات تلك الكتب التي رفعت إليه في ذلك المجلس إلى العصر، وينهض للصلاة. فإذا كان بعد صلاة المغرب اجتمع الناس للدرس عنده داخل القصر في سطح مجلس الظهر المذكور، وجاء إخوانه وبنوه وعمه وبنوه وخواصه على عادتهم، ولا يتخلف أحد منهم في جميع تلك المجالس الثلاثة إلا نادرا، ويجتمع جمع عظيم من أهل الدرعية وأهل الأقطار. ثم يأتي سعود على عادته، فإذا جلس شرع القارئ في صحيح البخاري، وكان العالم الجالس للتدريس في ذلك الموضع سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حاشية، هو الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسنورد له ترجمة كاملة عندما يذكر المؤلف حادثة قتله واستشهاده على يد إبراهيم باشا إن شاء الله. انتهت الحاشية. فيا له من عالم نحرير وحافظ متقن خبير، إذا شرع يتكلم على الأسانيد والرجال والأحاديث وطرقها ورواياتها، فكأنه لا يعرف غيرها من إتقانه وحفظه إلى وقت العشاء الآخرة. وأما الصلوات المكتوبة فكان يصليها في مسجد قصره، ويصلي معه فيه فئام من الناس إلا يوم الجمعة، فإنه يصلي مع الناس في مسجد الطريف المشار إليه، وهو المسجد الجامع تحت القصر شماله في موضع بناه فوق المحراب والمنبر، هو وخاصة مماليكه واثنان وثلاثة من خواصه، وجعل على ذلك المصلى طريقا من القصر يأتي إليه من قبلة المسجد عند المحراب، وكان يقف خلفه إذا دخل في الصلاة وهو في مسجد قصره اثنان من شجعان مماليكه بسيوفهم خوفا عليه حتى يفرغ من الصلاة. وأما إذا كان في مغازيه وحججه فكان إذا دخل في الصلاة أوقف ستة من شجعان مماليكه وخاصته منهم بسيوفهم، اثنان عند وجهه واثنان خلفه بينه وبين الصف الثاني واثنان خلف الصف الثاني. وأما سيرته للضيف فذكر لي أن خازنه يخرج لضيفه كل يوم 500 صاع من البر والأرز، وكان الضيف الموكل بالضيف يدعو أضيافه للعشاء من بعد الظهر إلى بعد العشاء الآخرة، وكان أول داخل طعامهم اللحم والأرز والخبز، والذي بعدهم قريب من طعامهم، والباقي حنطة خالصة. وأما الغداء فمن طلوع الشمس إلى اشتداد النهار على مراتبهم في العشاء. وأما عطاؤه للرعية وبث الصدقة فيهم فليس لي بها معرفة إلا قليل، وكان يرسل في كل زمان إلى أهل كل ناحية وبلد صدقة 1000 ريال وأقل وأكثر لكل ناحية أو بلد، وتفرق على ضعفائهم وأئمة المساجد والمؤذنين وطلبة العلم ومعلمة القرآن، وهذا دائم في زمنه وزمن أبيه عبد العزيز، وهو في زمن عبد العزيز أكثر من ذلك، حتى أن عبد العزيز يرسل دراهم يشتري بها قهوة لأهل القيام في رمضان في المساجد في جميع البلدان. وكان إذا دخل رمضان سار مساكين أهل نجد وكل أعمى وزمن ونحوهم وقصدوا الدرعية، فكان سعود كل ليلة يدخلهم للعشاء والإفطار عنده في القصر مع كثرتهم، ويعطي كل رجل منهم جديدة. حاشية: الجديدة 6 بيزات، والبيزة عملة مضروبة من النحاس وتساوي 30 جديدة، منها ريال فرنسي. وكانت هذه العملة موجودة في نجد إلى أن حل محلها القرش السعودي في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود سنة 1347 هجرية. انتهت الحاشية. وهي في تلك الأيام 5 ريال، فإذا دخلت العشر الأواخر أدخلهم إرسالا كل ليلة يكسي منهم جملة، يعطي كل مسكين عباءة ومحرمة وجديدة. فإذا فرغت العشر فإذا هو قد كساهم كلهم إلا نادرا. وذكر لي رجل كان عندهم في القصر يعلم القرآن، قال: كان سعود في آخر ولايته يجمع المساكين يوم 27 من رمضان ويدخلهم في جوع الشريعة المعروف في قصره، ويفرق عليهم كسوتهم المذكورة كل رجل على عادته. قال: وهم نحو 3000 رجل. قال: وملك من الخيل العتاق 1400 فرس، يغزو معه منها 600 فرس، يركبها رجال انتقاهم من شجعان البوادي وشجعان مماليكه وغيرهم. قال: ومماليكه الذكور أكثر من 500 مملوك، وقال غيره 600 ذكور، وقال آخر إن مماليكه 1000 الذكور أكثر من 500 الذكور والإناث. حاشية: هنا خلل، ولعله 1200 الذكور والإناث، والذكور 500. انتهت الحاشية. والإناث والذي يظهر من القصر آخر رمضان 1300 فطرة عن خدمه وعبيده وما في قصره من الأيتام. قال: وعنده من المدافع 60 مدفعا، منها 30 كبار. وكان الذي يتبعه في مغازيه من الجيوش والخيل الجياد من النواحي والبوادي من جميع القبائل لا يحصيها العد ولا الحصر والحد. فلو تخلف أحد من البوادي بفرسه عن الغزو، أو تخلف من تعين عليه الأمر من رؤسائهم أو من دونهم، أدب أدبا بليغا وأخذ من ماله نكالا. وإذا أراد أن قبيلة من قبائل بوادي نجد العظام كمطير وعنزة وقحطان أو غيرهم وهم في أقصى الشمال يرحلون وينزلون في الجنوب أو الشرق أو الغرب، لم يمكنهم مخالفته. ونشأ على ذلك الصغير وشاب فيه الكبير. وجلس يوما فيصل أبو وطبان الدويش رئيس أعراب مطير، والحميد بن عبد الله بن هدان رئيس بوادي عنزة، وكان هؤلاء من أشد البوادي عداوة لبعضهم بعض عند سعود في صيوانه، وهو مقيم على الرس البلد المعروفة في ناحية القصيم، وذلك في غزوة الحناكية 28 و200 و1000، وتنازعا بين يديه وتفاخرا وأظهرا نخوة الجاهلية. فقال أحدهما لصاحبه: أحمد الله على نعمة الإسلام وسلامة هذا الإمام الذي أطال الله عمرك بسببه وكسى الشيب بعد أن كان آباؤكم لا يشيبون ولا ينتهون إلى حده، بل نقتلهم قبل ذلك. وقال له الآخر: أحمد الله على نعمة الإسلام وسلامة هذا الإمام الذي كثر الله بسببه مالك وسلم عيالك ولولا ذلك لم تملك ما هنالك، ولا نزلت في تلك الديار، ولا استقر بك فيها قرار. فانتهض سعود وزجرهم وذكرهم ما أنعم الله عليهم به من الإسلام والجهاد والجماعة والاجتماع على الصلوات والدروس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أعطاهم الله في ضمن ذلك من الأموال وكثرة الرجال وأمان السبل، وأن الرجل من البوادي وغيرهم يترك خيله وإبله في أي موضع شاء لا يخشى عليها إلا الله تعالى، فانكفوا عما هم فيه وتراجعوا الحديث فيما بينهم، وشكروا الله تعالى على ما أعطاهم وأولاهم من النعم، وأزال عنهم من الظلم والجور والقتال والعدوان والإثم. وأما أمان الرعية فتقدم بيانه في ترجمة أبي عبد العزيز رحمه الله تعالى ما فيه كفاية. وكان الراكب والراكبان والثلاثة يسيرون بالأموال العظيمة من الدرعية والوشم وغيرهما من النواحي إلى أقصى اليمن وينبع البر والبحر وعمان وغير ذلك، لا يخشون أحدا إلا الله، لا مكابرا ولا سارقا. وأما عماله الذين يبعثهم لقبض زكاة الإبل والغنم من بوادي جزيرة العرب مما وراء الحرمين الشريفين وعمان واليمن والعراق والشام وما بين ذلك من بوادي نجد، فذكر لي بعض خواص سعود ممن قد صار كاتبا عنه أو عنده، قال: كان يبعث إلى تلك البوادي 74 عاملة، كل عاملة 7 رجال، وهم أمير وكاتب وحافظ دفتر وقابض للدراهم التي تباع بها إبل الزكاة والغنم، و3 رجال خدام لهؤلاء الأربعة لأوامرهم وجمع الإبل والأغنام المقبوضة في الزكاة وغير ذلك، وذلك من غير عمال نواحي البلدان من الحضر لخرص الثمار وعمال زكاة العروض والأثمان وغير ذلك. وأخبرني ذلك الرجل أن سعودا بعث عماله لبوادي الغز المعروفين في ناحية مصر، وبعث عماله أيضا لبوادي يام في نجران، وقبضوا من الجميع الزكاة. قال: وأتوا عمال آل فدعان المعروفين من بوادي عنزة بزكاتهم بلغت 40,000 ريال من غير خرج العمال، و8 أفراس من الخيل الجياد. قال: وهذا أكثر ما تأتي به العاملة من تلك العمال كل سنة، وأقل ما تأتي به العاملة من أولئك العمال المذكورين 3,000 ريال و2,500. قال: والذي يأخذ سعود على بندر اللحية المعروفة في اليمن 150,000 ريال، وهو لا يأخذ إلا 1/4، ومن بندر الحديدة نحو ذلك، ويأتي من بوادي عنزة أهل خيبر شيء كثير. قال: والذي يحصل من بيت مال الأحساء يقسم 3/3، يدخره لتغوره وخراجا لأهلها والمرابطة فيه، و3 خراجا لخيالته ورجالته ونوابه وما يخرجه لقصره وبيوت بنيه وبيوت آل الشيخ وغيرهم في الدرعية، و3 يباع بدراهم وتكون عند عماله لعطاياه وحوالاته. قال: ويحصل بعد ذلك 80,000 ريال تظهر للدرعية. قلت: وأما غير ذلك مما يجيء إلى الدرعية من الأموال من القطيف والبحرين وعمان واليمن وتهامة والحجاز وغير ذلك، وزكاة ثمار نجد وعروضها وأثمانها لا يستطيع أحد عده ولا يبلغ حصره ولا حده، ولا ينقل إليها من الأخماس والغنائم أضعاف ذلك. وكان رحمه الله تعالى آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كثير الحظ على ذلك في مجالسه ومراسلاته للمسلمين، ناصرا لأهله، محببا إليه أهل العلم وطلبته، ويعظمهم ويكرمهم ويجزي العطاياهم ويلزم أهل البلدان بإكرامهم وتعظيمهم، وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، فكان في مغازيه وحججه إذا ركب مطيته اجتمع معه خلائق عظيمة من رؤساء المسلمين ومماليكه على نجائب عمانيات عليها من كل زينة فاخرة، فيحفون به إذا سار. ثم يأمر رجلا من طلبة العلم وحفاظ القرآن حسن الصوت جهيرا مجودا يتلو عليهم سورة من القرآن، ثم تخضع تلك الخلائق لكلام الله وينصتون له، وهو أشدهم خضوعا وإنصاتا، حتى يفرغ منها فيأمره بقراءة سورة أخرى. يفعل ذلك في جميع مغازيه وحججه كل يوم إلا قليلا، ويفعل ذلك أيضا في الدرعية، وكان كثيرا إذا دخل المسجد خص على قارئ حسن الصوت مجودا فأمره أن يقرأ عليه سورة من القرآن أو سورتين، وقال فيه بعض شعراء عمان من قصيدة طويلة: إذا جزت باب السيف تلقاه فارسا، وإن جزت باب العلم تلقاه عالما، وإن جزت باب الخوف تلقى مخافة، وإن جزت باب السلم تلقى مسالما، وإن جزت باب الدين تلقى ديانة، وإن جزت باب الحكم تلقاه حاكما. ولو تتبعت فضائله وهيبته في القلوب ونائله وغزواته وفتوحاته وما مدح به من الأشعار من أقاصي الأقطار في حياته وما رتاه به الشعراء بعد وفاته، لم يسعه كتاب كبير، ولكن هذا قليل من كثير. وبالجملة فمحاسن هؤلاء الأمجاد وفضائلهم ومحامدهم التي ملأت أقطار البلاد، الذي أزال الله بأولهم الجهل عن الناس والمحن، وبآخرهم الظلم والجور والبغي والفتن، لو جمعت لبلغت أسفارا من الكتب ولرأيت العجاب والعجب، وكفى بفضلهم ما تقدم قبل أولهم وآخرهم من المنكرات، فبذلوا جهدهم وجهدهم في زوالها حتى انطمست معالمها وعمل بالطاعات، أعني بأولهم محمدا وابنه عبد العزيز وابنه سعود، وبآخرهم تركي وابنه فيصل قاتل البغاة ونقاض العهود، وكان أميره على الأحساء إبراهيم بن سليمان بن عفيصان حاشية، يعني بذلك الإمام سعود، فقد رجع إلى ما كان بصدده وهو على أمراء الإمام سعود وقضاته. انتهت الحاشية. وعلى القطيف أحمد بن غانم، وعلى البحرين سلمان بن خليفة، وعلى عمان سلطان بن صقر بن راشد. ثم عزله وجعل مكانه ابن أخيه حسن بن رحمة. وعلى الجيوش في عمان مطلق المطيري، وعلى وادي الدواسر ربيع بن زيد الدوسري، وعلى ناحية الخرج عبد الله بن سليمان بن عفيصان، وعلى الطور وتهامة عبد الوهاب المعروف بأبي نقطة. فلما قتل جعل مكانه طام بن شعيب من عشيرة عبد الوهاب، وعلى بيشة ونواحية سالم بن شكبان، ثم بعده ابنه فهاد، وعلى رنية ونواحيها مصلط بن قطنان، وعلى الطائف والحجاز عثمان بن عبد الرحمن الضايفي، وعلى مكة غالب بن مساعد الشريف، وعلى المدينة النبوية حسن قلعي، وعلى ينبع جابر بن جبارة الشريف حاشية. جابر بن جبارة من قبيلة جهينة من أهل ينبع النخل، وليس من الأشراف، وقد وهم المؤلف رحمه الله في جعله جابر بن جبارة من الأشراف. انتهت الحاشية. وعلى جبل شمر والجوف محمد بن عبد المحسن بن فايز بن علي، وعلى ناحية سدير حمد بن سالم من أهل العينة. ثم عزله وجعل مكانه عبد الكريم بن معيقب من أهل قرائن الوشم، وعلى ناحية القصيم حجيلان بن حمد، وعلى ناحية الوشم محمد بن إبراهيم بن غيهب المعروف بالجميح، وعلى المحمل ساري بن يحيى بن سويلم، وكان قاضي على الدرعية عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعلي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر وعبد الرحمن بن خميس إمام القص وقاضيه وعلى الأحساء محمد بن سلطان العوسجي من أهل بلد تادق، فلما توفي جعل مكانه عبد الرحمن بن نامي من أهل بلد العينة، وعلى القطيف محمود الفارسي مهاجر من أهل بلد فارس، وعلى تهامة أحمد الحفظي، وعلى اليمن حسن بن خالد الشريف. حاشية: حسن بن خالد الشريف هذا لعله حسن بن خالد الشريف وزير أحمود أبي مسمار صاحب أبي عريش، فإنه كان مشهورا بالعلم، فقد قال فيه الإمام محمد بن علي الشوكاني بالحرف الواحد ما نصه: صار لمزيد ذكائه وحسن حفظه وقوة إدراكه من العلماء الأعلام. انتهى منقولا من البدر الطالع. انتهت الحاشية. وعلى الطائف وناحية الحجاز عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين من أهل روضة سدير، وعلى جبل شمر وما يليه عبد الله بن سليمان بن عبيد من أهل بلد جلاجل، وعلى بريدة وما حولها عبد العزيز بن سويلم من أهل الدرعية، وعلى عنيزة وما حولها من ناحية القصيم غنيم بن سيف أخو شيخنا القاضي في الرياض زمن تركي، وابنه فيصل إبراهيم بن سيف من أهل بلد ثادق. فلما توفي غنيم المذكور جعل مكانه أخا عبد الله بن سيف. وعلى ناحية الوشم عبد العزيز بن عبد الله الحصين، وعلى ناحية سدير شيخنا علي بن ساعد، وعلى ناحية منيخ عثمان بن عبد الجبار بن شبانة، وعلى حريم لو المحمل عبد الرحمن بن حسين، وعلى ناحية الخرج علي بن حمد بن راشد العريني الذي أبوه كان قاضيا لعبد العزيز في ناحية سدير، وعلى المدينة النبوية أحمد إلياس الإسطنبولي الحنفي وأحمد بن رشيد الحنبلي. وأما مكة فأقر فيها قضاتها، ثم أرسل إليها سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأقام فيها مدة قاضية ورجع. وأما غير ذلك من النواحي فكان يبعث إليها القاضي نحو سنة ثم يرجع ويبعث غيره. وكانت وفاته رحمه الله تعالى ليلة الاثنين 11 شهر جماد الأول من هذه السنة، فكانت ولايته 10 سنين و9 أشهر وأيام، وموته بعلة وقعت أسفل بطنه أصابه منها مثل حصر البول. ولاية عبد الله بن سعود، وبايع المسلمون ولي عهده ابنه عبد الله من جميع الرعايا البادية والحاضرة، ووفدوا عليه وانتظمت له الأمور واستقامت. ولكن الدولة المصرية قد بذلت جهدها في حرب المسلمين بسبب الذنوب وقامت. وفيها بعد وفاة سعود بثلاثة أيام توفي رئيس الكويت عبد الله بن صباح العتبي. حاشية: عبد الله بن صباح العتبي هذا هو الشيخ عبد الله الأول ابن الشيخ صباح الأول ابن جابر ابن سلمان ابن أحمد، تولى إمارة الكويت بعد وفاة والده الشيخ صباح الأول سنة 1190 هجرية، وله 4 إخوة هم عبد الله وسلمان ومحمد ومبارك. وقد بقي عبد الله هذا في الحكم مدة 39 سنة إلى أن توفي في يوم الخميس 14 شهر جماد الأول سنة 1229 هجرية، وخلفه على حكم الكويت ابنه جابر الأول ابن عبد الله الأول ابن صباح الأول إلى أن توفي سنة 1276 هجرية. وقد نسبه المؤلف هنا إلى بني عتبة، والمستفيض عند الرواة والمؤرخين كالنبهاني صاحب تاريخ البحرين، وعبد العزيز الرشيد، وحسين خلط الشيخ خزعل، أن آل صباح وآل خليفة والجلاهمة والمعاودة أسرة واحدة من جميلة بضم الجيم فخذ من فخوذ وائل، ويذكرون مع ذلك أن مخرج الجميع من الهدار، قرية من قرى الأفلاج بناحية الجنوب بنجد، وهذا هو الأصح والله أعلم. انتهت الحاشية. وفيها توفي إبراهيم بن سليمان بن عفيصان في بلد عنيزة، وكان قد جعله سعودا أميرا عليها بعدما عزله عن الأحساء. وفي هذه السنة في 12 رجب توفي شيخنا القاضي في ناحية سدير علي بن يحيى بن سعد، كان رحمه الله تعالى له معرفة في التوحيد والفقه، ورأيت عنده حلقة يقرؤون عليه في الفقه وفي نسخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان له معرفة ودراية، أخذ العلم عن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين وغيره. وفي 29 من رجب كسفت الشمس وقت الضحى كسوفا لم يعهد، وانطمست بالكلية وأظلمت الأرض وطلعت النجوم، وفيها وقع في بلدان سدير ومنيخ وباء وحمى، مات فيه خلق كثير، وأكثر من مات في بلد جلاجل مات منهم أكثر من 600 نفس بين الكبير والصغير، ولم يزل الوباء مبتدأ السنة إلى آخرها. وفيها في جمادى بعث محمد علي صاحب مصر عسكرا كثيرا وجهه إلى ناحية اليمن، وذلك حال استقراره بمكة وجدة، أرسل تلك العساكر برا وبحرا، فسير في البحر أكثر من 40 سفينة، وبندروا عند القنفذة وعساكر تبرأ لهم في البر، وكان في القنفذة عسكر من عسير نحو 500 مقاتل، وحصروهم الترك ورموهم بالمدافع والقنابر، فلم يزالوا محاصرين لهم حتى أخرجوهم بالأمان واستولوا عليها. وكان أمير عسير وتهامة طامي بن شعيب قد سار بجميع الشوكة من رعيته وتوجه إلى الحجاز، فلما بلغه استيلاء الترك على القنفذة حرف جيوشه إليهم وقصدهم فيها، وما هو أكثر من 8000 مقاتل، فنازلهم فيها ووقع بينهم قتال شديد، فنصر الله طامي ومن معه وهزموهم وقتلوا منهم رجالا كثيرا، وأخذوا المحطة وما فيها ومن خيلهم نحو 500، وغنموا من الركاب والمتاع والسلاح والأزواد ما لا يبلغه العد، حتى قيل أن الخيام التي أخذوا تزيد على 1000. وانهزم شريدهم في السفن، وذلك أنهم لما انكسروا تركوا المحطة وجنبوها وتوجهوا إلى السفن وركبوها ونزلوا عن الخيل وتركوها، فغنموها عسير مع رحائلهم وخيامهم، وجدوا باشتهم في الخيام فقتلوه. وفيها سار عبد الله بن سعود رحمه الله تعالى بجميع المسلمين من أهل نجد الحاضرة والبادية، خرج من الدرعية أول السنة، فاجتمع عليه جميع النواحي وقصد جهة الحجاز، وذلك قبل وفاة أبي سعود رحمه الله تعالى ومعه علي ابن الشيخ رحمه الله تعالى، فغار على وادي حرب وهم في الحرة قرب أصفينة القرية المعروفة في تلك الناحية، فأخذ عليهم إبلا وغنما كثيرا، ونزل بالغنائم صفينة وقفل منها، فلما وصل إلى الماء الخانوقة الماء المعروف في عالية نجد بلغه وفاة أبيه وهو نازل عليها، فلم يشعر المسلمون بذلك حتى قرأ بهم علي ابن الشيخ في صلاة الفجر بسورة الجمعة والمنافقين، فلما بلغ قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم صدق الله العظيم، فهم منه بعض الناس من لفظه بالآيات وفاة الإمام لأنهم يعلمون أنه مريض، فلما فرغ من الصلاة قام علي في الناس ووعظهم موعظة بليغة وعزاهم واستشهد بهذه الآية وأورد عليها كلام العلماء والمفسرين، فانتحب الناس بالبكاء، ثم قاموا وبايعوا عبد الله على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. ثم إن عبد الله أمر على غصاب العتيبي أن يسير إلى بلد تربة في ناحية الحجاز ويكون أميرا للجيوش في تلك الناحية، فسار في نحو 20 فارسا فقدم غصاب تربة وأقام فيها نحو سنة يقاتل الترك والبوادي حتى قدم عليه فيصل بن سعود كما سيأتي. وقفل عبد الله من موضعه ذلك إلى الدرعية، وفيها في شوال سار طامي بن شعيب برعاياه من عسير وألمع وغيرهم نحو 10,000 مقاتل، وكان الترك قد ساروا من مكة والطائف بعساكر كثيرة نحو 20,000 من الأتراك والمغاربة، فحاصروا بخروش علاس في أودية وادي زهران، واجتمع عليه طوائف شعلان ومن معه من قبائله، ومحمد بن دهمان ومن معه من قومه، وبن حابش وغيرهم، وحصلت المواقعة بين الترك وبين تلك الجنود الحجازية والتهامية قرب حصن بخروش، فاقتتلوا قتالا شديدا، وانهزم الترك هزيمة شنيعة، فغنم المسلمون خيامهم ومحطتهم وزهبتهم وأزوادهم وبغالهم، وقتل من الترك مقتلة عظيمة أكثر من 1,000، ولم يسلم منهم إلا من هرب على الخيل. وفيها في آخر رمضان سار عبد الله بن سعود بجميع المسلمين من أهل نجد الحاضرة والبادية وقصد القصيم، فأقام فيه مدة قرب الرس، ثم أنه جهز جيشا وأغار على عربان بريه والجبلان المعروفين من طير، فأخذوا مواشيهم. فلما كان في ذي القعدة رحل عبد الله بالمسلمين وقصد الحجاز وأغار على عياد الدويبي ومن معه من بوادي حرب من بني عمرو وبني علي، وهم عند الحرة قرب جبل غراب المعروف هناك، فأخذ محلهم وإبلهم وأزوادهم، وهربوا على أرجلهم في الحرة، وقتل منهم رجال. ثم رجع إلى القصيم وأقام فيه نحو 5 أشهر إلى أن قفل 10 بقين من ربيع الأول 30. وفي أثناء هذه الغزوة جهز عبد الله بن سعود أخاه فيصل وهو في القصيم، وأمره بالمسير إلى بلد تربة ويكون قائدا فيها لجموع المسلمين التي فيها من تهامة والحجاز وغيرهما. فركب فيصل وقصدها واجتمع عليه الجنود الحجازية والتهامية وغيرهما ومن معه من أهل نجد، وأقام فيها. وفيها حاج الشامي والمصري، وانصرفوا وأبقوا عند محمد علي في مكة رحائل وذخائر وأموالا أتوا بها إليه من جهة الترك